أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطابع أو النوع الأخير من الكتابة هو الكتابة التلخيصية أو الكتابة كتابة الشروح، ونختم بها أنواع الكتابة من حيث الطابع والشكل. هذا النوع من الكتابة كما أشرت ينقسم إلى قسمين: إلى كتابة فيها تلخيص واختصار، وإلى كتابة فيها شرح وتبسيط وتوسعة. أما الكتابة التلخيصية فهي على نوعين: تارة يأتي شخص يريد أن يلخص كتابا مؤلفا في 200 صفحة، يلخصه في 50 صفحة، إما يحذف بعض الجمل وبعض المقاطع ويبقي النص الأصلي موجودا حيث يبقى الكتاب بحجم 50 صفحة، مثل كتاب المنتخب في تفسير القرآن لابن إدريس الحلي، مجلدين، اختصار لكتاب التبيان. كثير من الكتب، كتاب مختصر للميزان، صدرت عدة كتب مختصر للميزان، مجلد، مجلدين، 3 مجلدات، 20 مجلد يصبح مجلدين. تبقى النصوص الأصلية على حالها في هذه الطريقة، لكن تحذف الأشياء الزائدة غير المهمة. مثلا أطلب في البحث الروائي عند صاحب الميزان، تذكر رواية روايتين لها دلالة معبرة مستجمعة لأكثر من نقطة، والبقية الرواية تتركها. مثلا نقل الأقوال عند صاحب الميزان، القيل والقال، تحذفه، تبقي فقط رأيه وعصارة فكرته في تفسير هذه الآية. هذا أسلوب في تلخيص الكتب، الحفاظ على نفس النص الأصلي مع حذف بعض مقاطعه، يعني دون أن يكون لك دور في اختراع نص جديد. أسلوب آخر لا، تختصر ولكن أنت تعطي الفكرة بقلمك. في هذا الأسلوب الثاني هناك طريقة رائجة اليوم وواسعة الانتشار، يسمونها اليوم القراءة في كتاب، قراءة في كتاب أو قراءة في مقالة. ما معنى هذا المصطلح اليوم رائج كثيرا وفي كل مجلة تقريبا تجد قسم من محاور هذه المجلة قراءة في كتاب؟ وما هو فائدة هذا النوع من التأليف؟ قراءة في كتاب يعني يريد الكاتب أن يعطيك عصارة هذا الكتاب في صفحات محدودة، بدل أن تقرأ 500 صفحة يعطيك الأصارة الأساسية والرسالة الأساسية التي يريد الكاتب أن يقدمها لقرائه، يعطيك إياها 10 صفحات أو 15 صفحة أو 7 صفحات أو 20 صفحة. لا يقصد من ذلك في قراءة الكتب كما يفعله البعض في بعض المجلات، يكتب لك وقد تعرض المصنف في الفصل الأول للبحث الفلاني، كما تعرض للبحث الفلاني وخرج بالنتيجة الفلانية، وتعرض في الفصل الثاني لبحث آخر وخرج بنتيجة معينة. هذا السرد فهرس. بعضهم هكذا يكتب قراءة في كتاب. هذا النوع من القراءة في كتاب لا فائدة منه. المقصود بقراءة في كتاب شيء آخر، يعني أن تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره تقريبا، وتأخذ عصارات الأفكار الموجودة في هذا الكتاب. كيف؟ وما هي الأشياء التي لابد أن تكتبها حتى يصدق على مقالتك أنها قراءة في كتاب؟ ممكن تكون قراءة في موسوعة 100 مجلد تكتب قراءة عنها في 20 صفحة، ممكن قراءة في مقالة، المقالة هي عبارة عن 20 صفحة، أنت تكتب قراءة عنها في 10 صفحات. ليس من الضروري، ليس هناك تناسب طردي أو عكسي بين حجم الكتاب الأصل وبين حجم مقالتك التي تريد أن تقرأ بها هذا الكتاب. ممكن أن تقرأ موسوعة 100 مجلد ب20 صفحة، وقد تقرأ كتابا ب500 صفحة أيضا ب20 صفحة. فليست العبرة بالحجم والكم بقدر ما تكون العبرة في أشياء أخرى. أول أمر، هناك نقاط أساسية في قراءة الكتاب. نقطة الأولى، يجب وجوب، هذا وجوب عيني لا يمكن أن تتجاوزه، أن تقرأ 3 أشياء في هذا الكتاب. يمكن أن تقرأ غير هذه الأشياء 3، وقد يجب أن تقرأ أشياء 3 غيرها، لكن هذه لا يجوز لك أن تتركها: المقدمة، يعني مدخل الكتاب، الخاتمة، يعني نهاية الكتاب، والفهرس. هذه ثلاثة أشياء. أول ما تريد أن تقرأ كتابا، تكتب مقالة، قراءة لكتاب، عليك أن تقرأ المقدمة، لأن الكاتب عادة خلاصة رسالة الرسالة التي يريد توجيهها للقارئ، خلاصة هدفه من وراء الكتاب يكتبها في المقدمة. في الخارج طبعا إذا كان مؤلف محترم منظم كتابه، يعني أحيانا لا يكون منظم الكتاب ولا شيء، لا حاطط لا مقدمة ولا حاطط خاتمة، وبعضهم حتى في الفترة الأخيرة لا يكتب فهرسا لكتابه، لا يحب الفهرس، المطبعة تكتب له فهرس، بعضهم موجود، لا نحن نتحدث عن كتاب، حاول على أقل أبسط الشروط تقرأ المقدمة، تقرأ الخاتمة، وتقرأ الفهرس. من خلال المقدمة تعرف ماذا يريد والأسئلة الأساسية التي يريدها، من خلال الخاتمة تعرف النتائج التي توصل إليها عادة، لأنه من شروط الكتابة الصحيحة أن يكون هناك فصل أخير اسمه خاتمة، سنتحدث عنه فيما بعد، تكتب فيه نهايات ما توصلت إليه، خلاصات ما توصلت إليه، ثم بعد ذلك تقرأ الفهرس، تجد تقسيمه، طريقة معالجته للمسألة، هل المسألة عالجها على شكل فصول منظمة أو لا عالجها بشكل مضطرب. هذه نقطة أساسية يعني كانطلاقة لا مفر منها. ثانيا، يجب عليك في قراءة الكتاب أن ترصد منهج المؤلف فيه، وأنت تطالعه يجب أن تحدد هل منهجه نقلي، سنتحدث عن المناهج بعد قليل، نقلي، هل منهجه عقلي، هل منهجه تاريخي، هل منهجه استقرائي، هل منهجه نقدي، ما هو طابع كتابه، طابعه نقدي، طابعه وصفي، طابعه تحليلي، هذه التي تحدثنا عنها في الدروس القليلة الماضية. يجب أن تحدد هذه الخارطة في كتابه، ما هو منهجه وما هو أسلوبه وما هو طابع كتابه، هذا سؤال يجب عليك أن تجيب عنه بعد قراءتك هذا الكتاب. نقطة ثالثة، يجب عليك أن تحدد الأسلوب، هل هذا الكتاب أسلوب أدبي أو أسلوب علمي، وتبعا لتحديد الأسلوب يجب عليك أن تعرف كيف تنقده، لأنه إذا كان أسلوب أدبي لا ينبغي لك أن تنتقده بطريقة علمية تحاسبه على كلماته، لأنه قلنا سابقا بأن الأسلوب الأدبي أسلوب غير دقيق من الناحية المنطقية، أصلا إذا كان دقيقا من الناحية المنطقية لا يعد أسلوبا أدبيا. فإذا عليك أن تحدد أسلوبه وتكتب ما هو الأسلوب الذي اعتمده المؤلف في كتابة هذا الكتاب. نقطة رابعة أساسية، يجب أن ترصد الإبداعات والآراء الخاصة للمؤلف في هذا الكتاب، يعني وأنت تقرأ يجب إذا لاحظت المؤلف يدعي أنه يبدع فكرة، أو لاحظته يعطي شيئا جديدا لم تسمع به من قبل، عليك أن تضع قوسا بسيطا علامة على أن هذه الفقرة مهمة بالنسبة إليك، ترصد أهم الأفكار الإبداعية أو الآراء الخاصة، إما هي خاصة به أو لا أقل هو يدعي أنها خاصة به، هذه عليك أن تكتبها في البطاقة، سنتحدث لاحقا كيف تنظم البطاقات، عليك أن تكتبها في البطاقة وتجمعها لتعرف كم رأي خاص خرج هذا الرجل في كتابه، كم رأي إبداعي توصل إليه، كم رأي مميز توصل إليه في كتابه هذا، هذا يعطي علائم الكتاب، نقاط قوة الكتاب، امتيازات الكتاب. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، في الكتاب عادة مثلا أفرض واحد يؤلف كتابا حول، دعنا نعطي مثالا مثلا حول شخصية أفرض الشيخ الطوسي، أو يريد أن يؤلف كتابا حول شخصية العلامة الحلمي، أو حول ابن طاووس، دعونا نأخذ ابن طاووس مثالا لأن فيه دلالة. هذا شخص يبدأ أولا يذكر لك اسم ابن طاووس، عائلته، طبيعي يؤلف حول أسرته، حول تاريخ حياته، حول مؤلفاته، حول جهوده العلمية، لكن في ابن طاووس بالخصوص موضوع إشكالي، كيف رفض ابن طاووس أن يتعاون مع الدولة العباسية وكما قيل تعاون مع المغول، هذا موضوع محل جدل، أنت مباشرة عليك أن تضع يدك على هذا الموضوع، تعرف ما هو رأيه، هل أجاب عن هذا الإشكال، لم يجب عن هذا الإشكال، هناك ملاحظة سجلها بعض السنة على ابن طاووس أنه تعاون مع المغول، رفض التعاون مع الدولة العباسية، كيف حل الكاتب هذه المسألة، هل عند ابن طاووس جواب، ليس عند ابن طاووس جواب، هل ابن طاووس عنده رؤية معرفية وفكرية خاصة جعلته يخرج بهذا التصرف أو لا، أصلا تاريخيا ثبت هذا الموضوع أو لم يثبت. مثل هذا الموضوع في مثل هذا العنوان عليك أن ترصده، يعني ما نسميه بالموضوع الإشكالي، الموضوع الأكثر تعقيدا كيف تعامل المؤلف معه، مثل الموضوعات العادية التكرارية البسيطة جمعها وألفها وأعطى معلومات حول ابن طاووس، لكن هذا موضوع إشكالي، كيف أجاب عن هذه المشكلة في شخصية ابن طاووس؟ مثلا نصير الدين الطوسي، سيد حسن الأمين رحمة الله تعالى عليه كتب عن نصير الدين الطوسي والمهول. نصير الدين الطوسي مرة تكتب عن مؤلفاته، مرة تكتب عن تاريخ حياته، مرة تكتب عن علومه في الرياضيات والفلك والهيئة، ومرة تكتب عن موضوع علاقة نصير الدين الطوسي بالحركة الباطنية الإسماعيلية. هذا موضوع معقد. حينما تريد أن تقرأ كتاب حول ابن طاووس، حول نصير الدين الطوسي، عليك أن تراجع النقاط الأكثر صعوبة في الموضوع. كيف حلها المؤلف؟ ما هي نظريته في حل هذا الموضوع الصعب؟ اترك المواضيع السهلة التي عادة لا يستبين لك منها قدرة المؤلف وبراعته، تعال إلى المواضيع المشكلة، كيف حلها المؤلف لتعرف هل أجاد في حلها، هل أخطأ في حلها، هل أصاب في حلها أم لا. هذه نقطة أساسية جدا عليك أن تبحث عنها وأنت تقرأ كتابا لتكتب فيه، لتكتب قراءة فيه. وطبعا من البداية أيها الإخوة، الذي يريد أن يكتب قراءة في كتاب لا أقل يريد أن يكون عنده اطلاع مسبق حول موضوع هذا الكتاب. مثلا لا يأتي شخص وفي حياته لم يسمع بابن طاووس، يريد الآن كتاب ضخم في 500 صفحة عن شخصية ابن طاووس يريد أن يحاكمه ويكتب قراءة فيه. لا، يجب أن يكون عندك تصور مسبق على الأقل ولو بسيط حول هذا الشخص، حتى إذا قرأت الكتاب تعرف هل أتى بجديد لم يأتي بجديد، هل حل الموضوعات الإشكالية أم لم يحل الموضوعات الإشكالية، تعرف ما هي الموضوعات الإشكالية أصلا في هذا الموضوع. فإذا يجب أن يكون عندك ولو اطلاع مبسط على خلفية هذا الموضوع الذي يتحدث عنه الكتاب. هذه نقطة خامسة، رفض طريقة حل المؤلف للموضوعات الإشكالية المعقدة. نقطة سادسة، في الكتاب إذا أخذت عنوان الكتاب وقرأت الفهرس يجب أن تعرف المؤلف هل نجح في تغطية الموضوع أو فشل، يعني بحق نجح في تغطية موضوع من هذا النوع أم لم يغطي موضوع من هذا النوع. ربما يكون عنوان كتابه إذا قايسته بنفس الكتاب قد غطى 5% من الموضوع الأساسي أو 10% والباقي كله استطراد، وربما يكون قد غطى كل ما في هذا الموضوع واستطرد أيضا. عليك أن تعرف وأنت تقرأ الكتاب، طبعا قراءة في كتاب يعني في تفكير وليس فقط معلومات تطلع عليها من الكتاب، يجب أن تعرف المؤلف هل خفيت عليه بعض الأسئلة الأساسية لم يجب عنها في كتابه، خفيت أو لم تخفى. مثلا شخص دعوني أعطي مثالا واقعيا، شخص يريد أن يتحدث عن الإمام الخميني ويريد أن يتحدث عن القاطعية وعن الصلابة في شخصية الإمام الخميني، يأخذ بالحديث عن الشواهد ويخفى عنه موضوع قيل أن له دور في شخصية الإمام الخميني، وهو أن الإمام الخميني ينتسب إلى مدرسة في العرفان الإسلامي تعتقد بأن بناء السلوك إلى الله يقوم على تقوية النفس ليس على إثناء النفس، لأن هناك مدرستين في العرفان الشيعي في هذا الموضوع. إذا صحت هذه المقولة لها دور كبير، يعني معناه العرفان قد أثر أثرا في تكوين الشخصية السياسية للإمام الخميني. أنت الآن تكتب عن الشخصية السياسية للإمام الخميني ولم تعالج هذا الموضوع، إذن فقد أنقصت البحث. الذي يقرأ عليه أن يعرف أن هذا الكاتب أنقص البحث، وهذه نقطة تسجل، يعني هناك محاور في الموضوع كان ينبغي له أن يرصدها لم يرصدها، هذا يجب عليك أن تعرفه، رصدها لم يرصدها، تابعها لم يتابعها، هذا أيضا نقطة أساسية تدون في قراءة الكتب عادة. طبعا ليس من الضروري كل هذه النقاط يجب عليك أن ترصدها، لا أقل في الجملة الحد المسمى كما يقولون من هذه النقاط عليك أن تتابعه. نقطة سابعة، كثير من الأحيان عناوين الكتب، وهذه مشكلة أساسية سوف ندرسها إن شاء الله في الدروس القادمة، لا تنسجم مع مضمونها. أحيانا يعطيك المؤلف عنوان كتاب تقرأ المضمون، لا أقول هو متباين نسبة التباين السام بينهما، لا، لكن لا يوجد نسبة تطابق دعوني أعطيكم مثالا. كتبت مرة مقالة حول كتاب تدوين السنة لباحث سوري. هذا الكتاب أنت للوهلة الأولى حينما تقرأ عنوان الكتاب عن ماذا تجده يتحدث؟ مفترض حول إشكالية التدوين في القرن الهجري الأول، هذا الذي كتب عنه بعض العلماء أيضا. أنت تقرأ الكتاب المؤلف من تقريبا 420 صفحة جزء أكثر، لا أدري الآن نسيت، تجد ثلث الكتاب حسب ما أذكر يتحدث عن التدوين، وثلثي الكتاب حول موضوعات مشكلة في السنة، مثلا ضرورة أن يكون فهم الروايات على أساس الزمان والمكان، وهذا موضوع ما علاقته بتدوين السنة، ليست له علاقة بتدوين السنة أصلا. كثير من الكتب فيها هذه المشكلة، عناوين كبيرة وموضوعات أصغر من حجم العنوان الكبير، ولهذا ينصح عادة في اختيار العنوان كما سنشير إلى ذلك فيما بعد أن يكون أصغر حجم ممكن، يعني قل محاولة أولية في دراسة كذا، قراءة أولية في دراسة كذا، مدخل إلى دراسة كذا، هذا يخفف من حملة الآخرين عليك، يعني يعطيك نفس إذا أراد أن يقول لك أنت بحثت في موضوع من هذا القبيل ولم تعالجه في جميع جوانبه، بإمكانك أن تقول أنا كتبت قراءة أولية، دراسة أولية، مدخل. العنوان مهم جدا بالنسبة إلى القارئ. فإذا وجدت الكتاب لا ينسجم مع عنوانه، يعني بعد أن تقرأ الفهرس وتطالع الكتاب انظر إلى عنوان الكتاب ينسجم مع المضمون أو لا، هذه نقطة أساسية يجب عليك أن تدونها، تعرف هذا الكتاب انسجم العنوان مع المضمون أو لم ينسجم. بكثرة الكتب التي يقع فيها هذا النوع من الخلط، هذه نقطة أساسية ومهمة. نقطة ثامنة، إذا أردت عادة لماذا يكتبون قراءة في كتاب شيخنا؟ يعني لا أحد يأتي الآن ويكتب قراءة مثلا أفرضه إلا في المجلات التراثية، في المجلات المتداولة الآن لا أحد يأتيك ويكتب قراءة في كتاب المبسوط أو قراءة في كتاب المراسم سلار الديلمي، غير متعارف. ممكن يكتب حول شخصيته حول فكره، بس قراءة في كتاب، يعني تريد أن تحاكم كتاب ليس فكر، كتاب غير متعارف. عادة قراءة في كتاب ظاهرة متأخرة، يعني في القرن العشرين ظهرت. لماذا؟ لأن الكتاب الكبار عادة يصدرون كتابا يثير ضجة في الأسواق، فكانوا يجلسون في منتديات لدراسة هذا الكتاب ومناقشته، إما يأتون بصاحب الكتاب ويسجلون عليه مناقشات وهو يرد، أو لا، منتدى جلسة لقاء ملتقى يناقشون كتابا باعتباره جديد في الأسواق أخذ ضجة، يراد أن يسجل ملاحظات حول هذا الكتاب، هذا مفيد في ترشيد الحالة الثقافية عادة. هذا هو الهدف من قراءة كتاب. الآن قراءة كتاب يعني هناك كتاب وزين مفيد ثقيل أخذ ضجة في الأسواق تقريبا، أو أنت تفترض أنه من شأنه أن يأخذ ضجة تأتي وتكتب حوله. إذن المفترض في كتاب أنت تريد أن تقرأه أنه متداول في الأوساط، فاحتمال أن غيرك قد كتب فيه شيئا، احتمال أن غيرك قد قرأ حوله شيئا قد ناقشه، من الضروري لك إذا أردت أن تقرأ الكتاب أن تراجع ولو مراجعة إجمالية، هل كتب حوله شخص شيئا نقدا، لم يكتب نقدا، ما هي أبرز الملاحظات التي سجلتها الساحة الثقافية على هذا الكتاب، هذا جيد أن تعرضه للقارئ، تقول له هذا الكتاب طبع في السنة الفلانية وقد تكرر طبعه عدة مرات ولاقى رواجا في الساحة الثقافية وتعرض لنقد من جانب شخصيات مثل 1-2-3 أو لا ما تعرض لنقد إلى آخره. فأن تعرض موقع الكتاب في المشهد الثقافي ضروري، عليه انتقادات ليس عليه انتقادات. طبعا القراءة في كتاب كما أشرت فن، هناك أشخاص يعرفون أن يكتبوا مقالات لكن لا يعرفون أن يكتبوا قراءة في كتاب، وهناك أشخاص يعرفون كتابة قراءة في كتاب لكن لا يعرفون كتابة مقالة من عنده، هذا فن يجب أن يمارسه الإنسان عدة مرات حتى بمرور الأيام يعرف عثارات الكتاب ما هي. هذه نقطة ثامنة. نقطة تاسعة ما قبل الأخيرة معذرة، جيد أن يلحظ في الكتاب، عادة هذه مستخدمة، دكتور حسن حنفي يستخدمها إذا أراد أن يقرأ كتابا، جيد أن تلحظ في الكتاب هفواته التعبيرية، مثلا تحاول أن تعرف هذا الكتاب فيه أخطاء مطبعية كثيرة أو لا، هذا يسجل، أن هذه تعد من القضايا المهمة في الوسط الثقافي، فيه أخطاء إملائية كثيرة أو لا، في أخطاء مطبعية كثيرة أو لا، فيه اضطراب وعدم ترتيب بين فصوله أو لا، أمور شكلية هامشية، هذه أيضا من جملة الملاحظات التي تسجل عادة وهذه مفيدة. إذن قراءة في كتاب تعتمد على عناصر أساسية، أولا ضرورة قراءة المقدمة والخاتمة والفهرس إضافة إلى مطالعة بعض فصول الكتاب على الأقل. ثانيا بحسب الترتيب الذي سرنا عليه رصد ما هو منهج المؤلف وإلى أي منهج انتمى. ثالثا ما هو أسلوب المؤلف وكيف صاغ كتابه. رابعا ما هي الآراء الخاصة للمؤلف والإبداعات التي خرج بها أو ادعى على الأقل أنه خرج بها، وضعها في مسلسل وشكل منظم. خامسا أو خامسا كيف عالج المصنف أو المؤلف الموضوعات الإشكالية المعقدة. سادسا هل استطاع أن يستوعب جوانب الموضوع أو استطرد كثيرا وأنقص. سابعا هل انسجم عنوان الكتاب أو حتى عنوان الفصول مع مضمونها أو لم تنسجم هذه العناوين مع المضمون. ثامنا كيف كان وقع هذا الكتاب على المشهد الثقافي وكيف كان تأثيره وما هي الانتقادات التي أو التأييدات التي سجلت له أو عليه. وأخيرا ما هي الحفوات أو السقطات الفنية في هذا الكتاب كالإخطاء الإملائية أو النحوية أو الترتيب الشكلي والفني للكتاب. وحتى أحيانا بعض الذين يقرؤون الكتاب يسجلون ملاحظات حتى على الغلاف، هذه بعد طريقة لترشيد العمل وتطويره. هذا ما نسميه طريقة التلخيص، أن تعطي عصارة كتاب في 20 صفحة. بعد ذلك لك أن تنتقده أو لك أن تؤيده، هذا شأنك، موضوع آخر. ويحسن أن تمارس نقدا عليه، يعني ليس من الضرورة أن يكون إنسان مثل المقرر يعني يقرر كتابا، لا، يحسن إذا عندك ملاحظات سجلها، إذا عندك انتقادات سجلها، لا بأس بذلك، هذا جيد. الأسلوب الثاني أو مقابل التلخيص يقع الشرح. عندنا 4 أنواع للشرح. النوع الأول للشرح ما نسميه بالشرح المزجي، هذا متداول في كتبنا مثل كتاب الروضة البهية، مثل كتاب المسالك، يعني يأتي بالنص الأصلي للكتاب المشروح وفي داخل النص الأصلي يضع النص الشارح، مثل كتاب الروضة البهية يوجد متن اللمعة في داخله ويوجد إلى جانب متن اللمعة متن الروضة، حتى كأن متن اللمعة جزء من متن الروضة، هكذا أكثر الكتب شروحات في التراث الإسلامي هكذا كانت. هذه طريقة لا نطيل فيها لأنها معروفة بالوجدان. طريقة ثانية شروح مقطعية. الشروح المقطعية عادة يأتي بمقطع يحتوي على فكرة ثم يبدأ بشرح المقطع، إما يذكر المقطع بأجمعه أو يذكر الكلمة الأولى من المقطع، فكرة موجودة في داخل المقطع، بدل أن يشرح كلمة كلمة أو يمزج متنه بمتن المؤلف يحاول أن يأخذ فقرة معينة يقول مراده من هذه الفقرة كذا وكذا، وأحيانا ربما يأخذ عنوانا 5 صفحات ويشرح العنوان بأجمعه. هذه طريقة أخرى أيضا في الشرح. طريقة ثالثة في الشرح معتمدة، الشرح التعليقي، وهذا كثير. مثلا كتاب منتقى الأصول للسيد الروحاني رحمة الله تعالى عليه، هذا كتاب نصح لك أن تقول إلى حد ما هو شرح للكفاية مع بحث الخارج، يعني هم فيه شرح الكفاية هم فيه بحث السيد الروحاني. محاضرات السيد الخوئي التي قررها الشيخ الفياض حفظه الله هي أيضا في كثير من مواضعها شرح لمتن الكفاية إلى جانب أبحاث السيد الخوئي، لأن المتن كان أساسيا كانوا يسيرون على متن الكفاية. هذا النوع من الشرح نسميه الشرح التعليقي، يعني أنت تهدف أن تشرح فكرته لكي تعلق عليها، هذا نوع آخر أيضا من الشروحات المتداولة. النوع الأخير من الشرح وهو المهم، لأن تلك الشروح الثلاثة السابقة تعرفونها متداولة في أوساطنا وفي كتبنا التراثية. النوع الآخر من الشرح هو التحرير، عن إعادة صياغة الكتاب أو منطق تبسيطي، أسلوب تبسيطي، كتاب معقد صعب شديد على الإنسان، تريد أنت أن تعيد صياغته، تعيد بناءه اللغوي. الأفكار هي الأفكار، لا تريد أن يكون حجم الكتاب الشارح أكبر من حجم الكتاب المشروح، ربما يكون نفس الحجم، لأنه ليس شرحا بمعنى أن تأتي بمتن وتشرحه في 2 أو 3، لا، ربما نفس الحجم. افرضوا كتاب كفاية الأصول 300-400 صفحة، تحرير كفاية الأصول أو تبسيط كفاية الأصول ربما يكون 500-600 صفحة، لا تأتي بالمتن الأصلي للكتاب تضعه جانبا، يعني القارئ حينما يقرأ كتابك لا يرى أي أثر لكتاب كفاية الأصول، حتى جملة واحدة لا يرى، يرى نصك أنت فقط، غايته أعدت صياغة الكتاب من جديد. وهذا أسلوب الآن متداول خصوصا في الكتب التراثية القديمة المعقدة أو في بعض الكتاب الذين يعني يبدو على أسلوبهم التحقيد والتشابك حتى المعاصرين، يقوم بإعادة صياغة الكتاب، إعادة بنائه بناء لغويا بشكل مبسط سهل سلس دون أن يمتد في الكمية، يحاول أن يحافظ على حجم الكتاب، نسميه تبسيط الكتب أو تحرير الكتب. يقال أن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه كان يريد أن أنه كان يريد أن يكتب تحريرا على كفاية الأصول. كفاية الأصول للأخوان الخراساني معقد في أسلوبه، صعب على الطلبة، فكان يريد أن يسهل الأمر على الطلبة، يكلف بعض الفضلاء بأن يكتبوا نفس كفاية الأصول لكن أسلوب آخر أبسط مسهل فيه عناوين داخلية متفرعة منظمة. فيقولون أنه جاء إليه الأخوان الخراساني في المنام فقال له بالفارسية، أنا سمعت هذا الكلام من أحد مراجع التقليد المعاصرين حفظه الله، فقال له بالفارسية: بكتاب موداس نزلت، لا تضع يدك على كتابنا ولا تحاول أن تتلاعب فيه أو تتصرف فيه. فلما استيقظ سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه أحجم عن الخطوة، قال: يا أخي هذا الأخوند لا يمكن بعد بالله أن ندخل معه في معركة. فيقال أنه أحجم عن الخطوة والله العالم على يتحد. فهذا نسميه أسلوب التحرير، وهو أسلوب جيد تبسيطي وسهل. قبل أن ننتهي من هذا الأسلوب الأخير التلخيص والشرح، لا بأس بالإشارة إلى طريقة جديدة اليوم ومتداولة في الكتب التراثية، إعادة إنتاج كتاب مفقود. مرة أنت يأتيك كتاب مثلا صار 1000 سنة، تعيد تحاول أن تحققه، وهذا تحقيق الكتب، تحقيق التراث لا شأن لنا به فعلا. مرة ثانية لا، تحاول أن كتاب مفقود من الأسواق، لا يوجد منه لا نسخة حجرية ولا نسخة مطبوعة، أصلا لا يوجد حتى نسخ مخطوطة ما موجود. ماذا تفعل؟ هذه طريقة جدا مهمة استخدمها كثير من السنة في عصرنا والشيعة أيضا. تقوم برفض كل الكتب، مثلا أفرضه كتاب فقهي، كل الكتب الفقهية التي جاءت من عصره إلى عصرك، هل ليس من الضروري إلى عصرك، قبل عصرك بقليل، ترصد أين نقلوا عن هذا العالم مثلا وقال فلان في كتابه، تأتي بهذا النص حرفيا تقطعه وتضعه كبطاقة، العلامة الحلي في المختلف قال وقال فلان في كتابه، تأخذها وتضعها على جنب، مثلا صاحب الحدائق وقال فلان في كتابه كذا أيضا تضعها. حينما تجمع ما نقلوه عن هذا الرجل الذي فقد كتابه، ما نقلوه عن هذا الكتاب، تجمع ما نقلوه تطبعه في كتاب، لن تكتب شيئا أنت، أنت فقط تجمع، فقط تنظم الأبحاث. مثلا ما جاء عن هذا العالم في بحث الطهارة، قال صاحب الحدائق صفحة كذا جزء كذا نص الحرفي، قال العلامة في المختلف نص حرفي، قال شيخ الطوسي نص حرفي، وهكذا تجمع تراثه، وكأن الكتاب إن لم يكن بأجمعه فلا أقل قسم منه على نقل العلماء قد جمعته. مثلا آيات الله الاشتهاردي الذي كتب كتابا فتاوى ابن الجنيد وآراؤه، أو فتاوى ابن الجنيد كتاب 300 صفحة 250 صفحة، هو ابن الجنيد لم يبق منه عين ولا أثر على مستوى كتبه، لكن ماذا فعل ابن الجنيد؟ العلامة الحلي في المختلف نقل عنه كثيرا، الظاهر أن كتب ابن الجنيد كانت قد وصلته، فكثيرا ما كان ينقل عنه في كتاب مختلف الشيعة، وكان أيضا صاحب الحدائق في بعض الأحيان ينقل عنه. جاء اشتهاردي جمع كل ما نقلوه عن ابن الجنيد وألف كتابا. الآن أنت تريد أن تعرف آراء ابن الجنيد، ترجع إلى الكتاب، طبعا هي ليست آراءه بنصه الحرفي، لكن لا أقل هي ما نقله عنه العلماء. يعني إذا ما كان كل شيء موجود أمامك، ما لا يدرك كله لا يدرك كما يقال. فهذه طريقة يسمونها إعادة إنتاج الكتب المفقودة، أو حتى إعادة إنتاج فكر شخص مفقود لا عين لفكره ولا أثر، مثل ابن الجنيد، ابن أبي عقيل العماني، الشيخ علي كوراني في الموسوعة في مكتب السيد الكولبلكاني مشروع الكمبيوتر، جمعوا أيضا مؤلفات وكل ما قيل عن لسان ابن أبي عقيل العماني ونحروه في كتابه. كل ما قيل عن ابن أبي عقيل العماني ونقل عنه وحكي عنه موجود في كتاب، بإمكانك أن تكتبه وتريح نفسك. هل نقل شيء عن ابن أبي عقيل العماني في هذا الموضوع أو لا؟ تفتح الكتاب، إن لم تجد شيئا إذا لم ينقل عنه شيء، وهذا مفيد للباحثين والمراجعين. بهذا ننتهي مما وصفناه بطابع الكتابة. نحاول اليوم أن ننتهي من النقطة الأخيرة حتى ننتقل من البحث النظري إن صح التعبير إلى البحث العملي في الأسبوع القادم. منهج الكتابة، يعني المنهج الذي تستخدمه للوصول إلى نتائج في كتابتك، وسيتبين الفرق بين الأسلوب والطابع والمنهج. منهج الكتابة على قسمين، منهج تلقائي ومنهج تأملي. يعني أنا أخذ قلما وأريد أن أكتب، عندي منهجين يجب أن أستعملهما، واحد منهما إما أراجع المصادر وأقرأ ما قيل وأبدأ بالتفكير في هذا الإشكال أو ذاك الإشكال، وبعد أن أحلل وأجمع البطاقات وما شابه ذلك أبدأ بالبحث، أنظم أفكر أناقش أرد أعطي رأيا، هذا نسميه منهج تأملي، منهج علمي. يعني لا يمكنك أن تأخذ القلم وتبدأ بالكتابة قبل أن تكون قد فعلت شيئا في البيت. الكتابة مرحلة متأخرة عن استخدام المنهج. مرة ثانية، لا تأخذ القلم، تأخذ موضوع في ذهنك، تحمل القلم، كتابات صحفية هكذا عادة، تأخذ القلم وتبدأ وأنت تكتب تأتي الأفكار وتكتب. فقط الفكرة الأساسية أنت موجودة في ذهنك وتريد الآن أن تكتب، تأخذ القلم وتكتب. تريد أن تكتب عن تجربة، مذكرات، كتب المذكرات هكذا، لا يجلس ويحلل ويبرهن ويقوم بدراسة أشياء ثم بعد ذلك يكتب مذكراته. مذكرات تكتب على شكل تلقائي، يعني تضع القلم وفكرك يمشي مع القلم. هذا أسلوب رائج كثيرا في بعض المقالات الصحفية، أسلوب رائج كثيرا في ما يتعلق بالوجدانيات، أسلوب رائج كثيرا أيضا فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالذكريات وما شابه ذلك. هذا أسلوب تلقائي في الكتابة، عفوي، لا يفكر كثيرا قبل أن يكتب. مثل بعض الخطباء، بعضهم يحضر ويتعب على تحضير بحثه ويبدأ يتكلم مع الناس وهو قد صنع خارطة في ذهنه مسبقة منظمة يمشي عليها. مرة لا، ربما يكون مرتاح، صيته اكتمل كما يقولون، ليس بحاجة أن يجهز الأمور، يبدأ يلقي، يقولون تفضل القي كلمة، لم يكن لا قد حضر شيئا ولا قد تعب على شيء، يأتي فكرة أساسية إلى ذهنه ويبدأ يتكلم، ربما أحيانا يسبقه لسانه فيحاول أن يلحق لسانه. أنا موجود في كما في الخطابة هذان النوعان موجودين، كذلك في الكتابة هذان النوعان موجودان أيضا. إذن أسلوب، إذن منهج تلقائي ومنهج علمي تأملي تحليل. في المنهج العلمي التأملي عندنا عدة مناهج، أنا أذكرها بسرعة لأنها ليس فيها كثير عناء وتفكير، فقط لأجل أن نكون على اطلاع على المشهد وعلى الصورة. المنهج الأول منهج النقلي، يعني تعتمد على نقل، عندك وثائق منقولة وأنت عملك مع وثائق، هذا هو المنهج النقلي، وثائق وأنت تشتغل مع الوثائق. في التاريخ تأتي بأربع خمس وثائق تاريخية وتشتغل على هذه الوثائق. في علم الحديث في الفقه منهج نقلي، تأتي بالوثائق التي هي عبارة عن الآيات والسنة وتبدأ تشتغل على هذه الوثائق، هذا هو المنهج، هذا منهج نسميه منهج نقلي. في المنهج النقلي أربع خطوات لا بد منها في المنهج النقلي، سريعا نقولها لأنها أظن واضحة أيضا في أذهاننا، باعتبار أن أكثر استخداماتنا في دراساتنا الحوزوية في الفقه خصوصا هو منهج النقلي. النقطة الأولى توثيق النص، يعني يجب عليك أن تدرس أولا في المنهج النقلي ثقة هذا النص، هل صدر هذا النص أو لم يصدر، هل هذه الوثيقة التاريخية أصلا صحيحة بالنسبة إلى المؤرخ الفلاني أو لا، مؤرخ نسب إليه كتابا في التاريخ، أولا يا أخي هو هذا الكتاب له أو ليس له، يوجد هذا الكتاب للقرن السابع الهجري وهذا المؤلف المؤرخ للقرن الرابع الهجري، يجب أن تتأكد من ثقة النص، المصدر، الكتاب الذي ترجع إليه باعتبار بحثك نقلي، هذه نقطة أساسية ومهمة. نقطة ثانية، يجب أن تتأكد من سلامة النص. سلامة النص لا يقصد بها توثيق النص وصدوره، يقصد بها أن النص لم يطرأ عليه خلل، ليس فيه تصحيح، وهذا في كتبنا الروائية مهم أن يشتغل عليه الإنسان، ليس فيه تصحيح، ليس فيه خطأ، ليس فيه تقديم وتأخير، نسخ كثيرة كانت في الأزمنة السابقة، ربما هذا الناسخ كتب كلمة بشكل وذاك الناسخ كتبها بشكل آخر، أوجب التباسا. في كتاب الكافي توجد نسخ كثيرة، في كتاب التهذيب توجد نسخ كثيرة. السيد موسى الزنجاني حفظه الله المعاصر يقول قد لا يخلو سطرا في كتاب الكافي من وجود تصحيف أو اختلاف نسخ، هذا شيء طبيعي في النسخ القديمة، هذا كلام يعود إلى ما قبل 1000 عام ليس إلى ما قبل 200 عام. إذن يجب عليك في مسألة التعامل النقلي أن تتأكد من سلامة النص بعد ثبوت وثاقته وصدوره عن صاحب الكتاب أو عن المؤلف أو عن الإمام صلى الله تعالى عليه. النقطة الثالثة محاولة تحليل دلالة النص، وهذا شيء أيضا نحن نستغله تلقائيا. النقطة الرابعة مقارنة النصوص، قد تواجه وأنت مؤرخ، لأن منهج النقل يستخدمه المؤرخ كثيرا، قد تواجه نصوص متعددة تاريخية متكاذبة فيما بينها أو غير دقيقة فيما بينها، كيف تحل مشكلة عدم وحدة النصوص، عدم الصدق الموجود في بعض النصوص نتيجة ادعاء نص آخر أن هذا النص كاذب، كيف تحل مشكلة تعارض النصوص؟ وهذا أيضا من صميم عملنا نحن في دراساتنا الدينية، لأن الروايات المتعارضة كثيرة جدا خصوصا في باب العبادات، فيجب علينا أن نعمل على هذا المحور بشكل أساسي. فالمنهج النقلي إذن في العمل وفي الكتابة يعتمد على 4 نقاط: توثيق النص، سلامة النص، فهم النص، مقارنة النص. المنهج الثاني منهج عقلي، وهذا أيضا تعرفونه، يستخدم في الفلسفة، يستخدم في المنطق، يستخدم في علم الكلام، لا أقل في بعض أبحاث علم الكلام باعتبار بعض أبحاث علم الكلام الأخرى نقلية أو لا أقل تحتاج إلى النقل، لكن بعض الأبحاث الكلامية ليست بحاجة إلى النقل كإثبات الباري جل وعلا أو إثبات صفاته وأسمائه مثلا على ما هو المعروف بينهم. فالمنهج العقلي هو المنهج الفلسفي التحليلي المعتمد الذي نمارسه نحن في دراساتنا المنطقية والفلسفية. المنهج الثالث المنهج التجريبي، المنهج التجريبي يعتمد على نقطتين أساسيتين بسرعة نمر عليهما. النقطة الأولى الفرضية، يعني وجدنا ظاهرة معينة نفرض افتراضات، لماذا تحرك هذا الكوكب، نضع عدة افتراضات، موضوع الافتراض أساسي، لا يمكن العمل على مستوى المنطق التجريبي دون أن تقدم افتراضا أوليا، الافتراض الأقرب أن يكون هو الصحيح تضعه وتبدأ تجمع الشواهد، فإن سجمت الشواهد معه فهو، وإلا تضعه جانبا ثم تأتي افتراضا آخر تجمع له شواهده وهكذا. هذه هي الطريقة، وأنصحكم لأجل مطالعة هذا الموضوع بقراءة القسم الأول من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، فقد ذكر هناك الطرق الأربعة لجونسكي وراث ميل التي ذكرها للمنهج التجريبي، وطريقة التوافق وما شابه ذلك، التوافق والتخالف وغيرها من الطرق، هناك بين كيف أنهم يأتون بفرضية ثم يبدأون بالمرحلة الثانية اللي هي النقطة الثانية المشاهدة أو الرفض، فينظرون هل الشواهد تؤيد الفرضية أو لا، إن لم تؤيدها نضع الفرضية جانبا ثم نأتي بالفرضية البديلة وهكذا. وهذا ما فعله داروين، لم يكن برهان عقلي على صحة نظريته أو حتى بحسب رأيه، هو بحسب رأيه يقول أنا افترضت فرضية أن أصل الإنسان هكذا، وبدأت أجمع الشواهد من علم الجيولوجيا وغيرها، وتجمعت عندي الشواهد وجاءتني ما الشواهد التي تصحح هذه الفرضية، هذا هو ادعاؤه. في بحث التجربة لا يقال 100% ويستحيل الخلاف، لأنه ليس بحثا برهانيا على الطريقة المنطقية، وإنما استقرائي 99.99% كما درسنا في الحلقات عند السيد السعيد وفي كتاب اليوسف المنطقية للاستقراء، ليس هذا بحثنا فعلا. إذن المسألة الأولى اختراع الفرضية وانتقاء، مسألة ثانية جمع الشواهد إما من المشاهدة أو الملاحظة أو من التجربة المخبرية على ما هو معروف. إذن صار عندنا منهج نقلي ومنهج عقلي ومنهج تجريبي، وعندنا منهج وجداني الذي يستعمله علماء الأخلاق ويستعمله علماء العرفان وما شابه ذلك من أصناف العلوم التي تخاطب الوجدان، ويهدف منها تحريك العقل العملي أكثر مما يهدف منها تحريك العقل النظري. هذا أيضا منهج في معالجة القضايا، منهج أخير في معالجة القضايا. بعض الأبحاث ليس بإمكانك أن تشتغل عليه على مستوى المنهج التجريبي لوحده، قسم منه يحتاج إلى منهج تجريبي، قسم منه يحتاج إلى منهج عقلي، قسم منه يحتاج إلى منهج نقلي. افرض أنت تؤلف دورة كاملة في علم الكلام، في بحث وجود الله منهج عقلي، في بحث الإمامة أو بعض لا أقل بعض فروع الإمامة منهج نقلي، يحتاج إلى أن تجد ترصد التاريخ تعرف مثلا حديث الغدير حديث الثقلين ترصد هذه الوثائق التاريخية وتتعامل معها تعاملا نقليا. ربما في بحث آخر أنت مضطر أن تستخدم الأسلوب الاستقرائي كما فعل السيد الشهيد الصدر في كتاب موجز في أصول الدين حينما أثبت بالدليل الاستقرائي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تتعدد المناهج أحيانا. هذا البحث الذي تتنوع فيه المناهج نسميه المنهج المتنوع أو المنهج التكاملي. هذا نسميه مناهج البحث، يعني التي يجب عليك أن تعتمدها قبل الشروع في البحث، ليس طابع الكتابة الذي هو وصف للنص المكتوب، وإنما منهج البحث الذي يجب أن يكون بيدك قبل الشروع في البحث. نقطة أخيرة أشير إليها وأسألكم الدعاء، هناك نوعان من البحوث، بحوث معيارية وبحوث وصفية وبحوث نظرية يعني توصيفية. الفرق بينهما كالفرق بين العقل النظري والعقل العملي. بحث معياري، أنا أحب أن أشرح هذا المصطلح لأنه نقل لي بعض الإخوة الأعزاء قبل يومين أنه بعضهم رأى كلمة المعياري في بعض المجلات، وهو شخص معروف، وقال أنا ما فهم معنى هذه الكلمة، فلا بأس أن نشرح هذه الكلمة لتتضح. معياري يعني عقل عملي، تقول أنا أقوم ببحث معياري يعني أقوم بتحديد ما ينبغي فعله، يسمونه في بعض المصطلحات الجديدة، هذه على طريقة التركيبات الجديدة، الما ينبغيات، المسائل الما ينبغيات يعني قضايا العقل العملي، يعني مسائل معيارية. يخرج الباحث بتوجيهات أخلاقية، يخرج الباحث بتوصيات، يخرج الباحث بإرشادات. هذا النوع من البحوث، خصوصا مثل البحوث الأخلاقية، هذا النوع من البحوث بحوث يهدف من ورائها للخروج بنتائج عملية، توجه رسالة إلى القارئ أن افعل كذا ولا تفعل كذا. فليس من الضروري أن يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، لكن رسالة الكتاب هكذا، رسالة البحث هكذا. هذا النوع من البحوث بحوث معيارية. لغة البحوث المعيارية في نهايتها عادة لغة توصية، لغة إرشاد، لغة وعظ وما شابه ذلك. هذا النوع نسميه بحث معياري. في مقابل البحث المعياري عندنا بحث وصفي. البحث الوصفي يعني بحث على مستوى العقل النظري، بحث لتحديد ما هو كائن لا لتحديد ما هو ما ينبغي، يعني ما يكون. بحث وصفي مثلا نريد أن نعرف في الحقبة الصفوية ماذا جرى بين المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه وبين ملوك الصفويين، بحث وصفي. أنا لا أريد أن أخرج بنتائج أقول يا مشايخنا الكرام ننصحكم بكذا وكذا، لا، حتى كتاب من أول إلى آخر لا أريد أن أخرج منه برسالة أخلاقية أو غير أخلاقية، أريد أن أصف حادثة فقط، أحلل لكي أعرف الحادثة. فأنا أبحث على مستوى العقل النظري، كل بحث معياري وعلى مستوى العقل العملي لغته لغة توصية، نتائجه رسالة أخلاقية إن صح التعبير. كل بحث نظري وعلى مستوى العقل النظري يعني وصف توصيفي، الهدف منه إعطاء معلومات وجمل خبرية لا جمل إنشائية. أما الظاهر قلنا النقطة الأخيرة ونسألكم الدعاء، قبل أن نسألكم الدعاء نقطة أخيرة أيضا ومهمة أيضا. الأبحاث أيضا تنقسم إلى قسمين، أبحاث مكتبية وأبحاث ميدانية. نحن 99% من أبحاثنا في الحوزة العلمية مكتبية. ما معنى مكتبية؟ يعني تذهب إلى المكتبة، تأتي بالكتب، تراجع وتعطي رأيك، تفسير، أخلاق، فقه، أصول، فلسفة، عرفان، كلام، تاريخ، حديث، رجال، هكذا. يأتي الطالب في الحوزة، وكثير من الأحيان أيضا في الجامعة هكذا، يراجع المكتبة، يراجع المصادر، يوثق، يضبط المصادر بين يديه، ويبدأ يحلل وينظم بحثه. هذا نسميه بحث نظري مكتبي، أغلب أبحاثنا على هذه الطريقة. ونحن ما سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله على مستوى هذا النوع من الأبحاث، لأننا هذه الأبحاث هي التي نبتلي بها. يوجد نوع آخر من الأبحاث نسميه بحث ميداني، يسمونه باللغة الفارسية كاربوردي. إذا وجدتم هذه الكلمة ربما بعض الكتب التي تكتب حول التأليف والكتابة، هذا معنى هذه الكلمة. يعني بحث ميداني لا تأتي إلى كتب. يقولون لك مثلا، خلينا نعطي مثال على وضعنا الحوزوي مفيد لنا، مثلا شيخنا اذهب إلى المنطقة الفلانية وأعطنا معلومات عنها، عن التبليغ فيها ناجح أو غير ناجح التبليغ. يقولون سيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى عليه أرسل بعض العامليين، أحد العامليين من آل شمس الدين، نسيت اسمه الصغير، أرسله إلى شمال سوريا وإلى مناطق في تركيا لكي يرصد العلويين ويعرف ما هي أفكارهم، ما هي عقائدهم، ما هي مثلا شعائرهم، ما هي مناسكهم. فذهب وعاش فترة الصيف، صيف الدراسة في النجف، ورجع بعد 3 أشهر وكتب له كتابا، وهذا الكتاب كتب فيما بعد موجود حتى حول العلويين. هذا النوع من الدراسة نسميه ميداني، يعني تأخذ ورقة وتبدأ تسأل الأشخاص ماذا عندكم من معلومات، ما هي آراءكم في الموضوع الفلاني، تستعمل الأساليب الإحصائية. نعم، نوع من الاستديانات، تستعمل الأساليب الإحصائية لترصد فيها مثلا والله في القرية الفلانية ذهب إليها 10 أنواع من المشايخ، افرضوا في الغرب نريد أن نعرف أي نوع من المشايخ، أي خطاب من هذه الخطابات العشرة أثر في الناس وانسجمت معه الناس حتى تكون تجربتنا أحسن وأفضل. هذا النوع من العمل نسميه عمل ميداني. نوع آخر من العمل الميداني عمل مخبري، نحن لا نستفيد منه، يعني يقوم ببحث مخبري، مثل واحد يريد أن يكتب رسالة في الكيمياء، رسالة جامعية في الكيمياء، بحث مخبري، يقوم ببحث مخبري ميداني. هذا نحن لا شأن لنا به، لم نستخدم الكيمياء ولا أمثال الكيمياء، لكن نحن إذا فرضنا أننا احتاجنا إلى بحث ميداني من هذا النوع، رصد تجربة التبليغ في مكان، في منطقة معينة مثلا، جمع معلومات مثلا عن المشايخ في منطقة معينة، جمع معلومات عن الكتب المؤثرة في هذا المجتمع، هذه معلومات مفيدة ترشد العمل التبليغي، ترشد عمل المرجعية، عمل المؤسسات الدينية والإسلامية. هذا نوع نسميه عمل ميداني، بحث ميداني مقابل ذلك البحث النظري. هذه خلاصة موجزة عن أنواع البحوث، من حيث حقولها، من حيث موضوعاتها، من حيث أساليبها، من حيث شكلها وطابعها، من حيث منهجها، ومن حيث طبيعة العمل الذي يستخدم فيها. إن شاء الله تعالى إذا ما اضطررنا لشيء آخر من السبت إن لم يكن الأحد، نبدأ بذكر المراحل الميدانية للعمل الكتابي، من اختيار الموضوع، عنوان الموضوع، التنسيق مع الأستاذ وما شابه ذلك. والحمد لله رب العالمين.